بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فكنا توقفنا في اخر مجلس في شرح رياض الصالحين في باب التوبة، وشرحنا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، ثم أخذنا الكلام على الحديثين الأولين مما ذكرهما أو مما ذكره الإمام النووي في هذا الباب، حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وحديث الأغر ابن يسار المزني، وقد ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولكن كما أشرت أدرج لفظين فسيرهما في لفظ واحد، واللفظان الأول يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. والحديث الثاني: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا اللفظ الثاني. ذكرنا بعض ما يستفاد من الحديثين، وبقي أمر ذكر أهل العلم أنه استشكل: كيف يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أستغفر الله وأتوب إليه، وقد عصم الله جل وعلا الأنبياء والرسل؟ فهل يدعي أو يستدعي ذلك وقوع المعصية منه صلى الله عليه وسلم؟ أجاب العلماء على ذلك بأجوبة كثيرة، ومن ذلك ما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله، أن الهفو يعد من الطباع ولا يسلم منها أحد، والأنبياء والرسل وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر، وسيأتي الكلام في مسألة هل يقع الأنبياء والرسل في الصغائر أم لا. فهذا وجه ما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وذكرت أجوبة أخرى، منها ما هو في هذا السياق ومنها ما هو بعيد، ولهذا طرق العلماء مسألة وهي عصمة الأنبياء والرسل، هل هم معصومون من الصغائر كما أنهم معصومون من الكبائر؟ قال بعض أهل العلم: نعم، الأنبياء والرسل معصومون، فلا يقال في حقهم أنهم يقعون في الصغائر، كما أنه لا يقال في حقهم أنهم يقعون في الكبائر. وبعض العلماء قال: إن وقع منهم شيء فهذا مما يعاتبون عليه أو يلامون فيه. وبعض العلماء قال: هم قد يقعون فيما هو خلاف الأولى، قد يقعون فيما هو خلاف الأولى. والحاصل أن الذي عليه إجماع المسلمين أن الأنبياء والرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى من أحكام الشرائع ومن مقاصد بعثتهم، فيجب أن يعتقد المسلم في حقهم الصدق وعدم الكذب، والأمانة وعدم الخيانة، والوفاء وعدم الغضب، وكمال العقل والفطنة وعدم ضده، وأنهم معصومون في إبلاغ الشريعة والشرائع. أما ما يتعلق بغير التبليغ فأكثر العلماء على أنه يجوز في حق الأنبياء والرسل بعض الصغائر، ولكن لا يصرون عليها ولا يداومون عليها، بل يوفقون، بل يبادرون إلى التوبة منها إلى الله تبارك وتعالى. فوقوع الصغائر من الأنبياء والرسل وارد ولا مانع منه، ودلت عليه نصوص سيأتي ذكرها، وهذا الذي حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماعاً عن السلف وأهل الحديث. يدل على ذلك قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فها هنا آية صريحة: وعصى آدم ربه فغوى. وأيضا في حق موسى عليه الصلاة والسلام قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وإن كان بعض العلماء قال أن هذا قد وقع من آدم ووقع من موسى عليهما الصلاة والسلام قبل النبوة وقبل البعثة، قبل النبوة وقبل البعثة. ومع ذلك فوقوع الصغائر منهم وارد كما ذكرنا. وفي حديث الشفاعة يوم القيامة أن الناس يأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فاشفع لنا عند ربك. فيقول: لست لها. ويذكر خطيئته: إيتوا نوحا عليه الصلاة والسلام. فيأتون نوحا فيقال له، فيقولون له كما قالوا لآدم، فيقول: لست لها. ويذكر ما له أو عليه: إيت إبراهيم. فيأتون إبراهيم ويذكر الكذبات الثلاث، ثم يقول: إيت موسى. فيذكر قتله الرجل، ثم يقول موسى عليه الصلاة والسلام: إيت عيسى. فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام: لست لها. ولم يذكر شيئا: إيت محمدا صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا فيقول: أنا لها. قال صلى الله عليه وسلم: فأنطلق إلى العرش فأخر ساجدا. فيقال لي: ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. قال صلى الله عليه وسلم: فأحمد الله، فيفتح الله عليه بمحامدة ويشفع لهذه الأمة. فهذا مما يدل على ورود ووقوع الصغائر من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وليس في ذلك نقص على حق الأنبياء والرسل، وهم لا يداومون ولا يصرون على ذلك، بل يبادرون في التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وقد قال ربنا جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، الآية. فهذا المبحث الذي تبقى من الحديثين السابقين. الحديث الذي بعده قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله في أرض فلات، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله في أرض فلات. الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذه الرواية هي رواية البخاري، هي رواية البخاري رواه من حديث مسلم من حديث أنس مختصرا، رواه من حديث أنس مختصرا، رواه من طريق قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك بهذا الاختصار. أما عند مسلم فقد جاء من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس وذكره مطولا، وفيه لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها. هذا اللفظ ذكره النووي. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، قال أخطأ من شدة الفرح. هذا اللفظ هو اللفظ المطول عند الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء هذا الحديث أيضا عن عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم، وجاء من حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم، وكذلك من حديث البراء ومن حديث النعمان بن بشير رضوان الله تعالى على الجميع، رضوان الله تعالى على الجميع. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لله أفرح بتوبة عبده. لله، اللام هذه لام التوكيد، لله لهذا مفتوحة، لله أفرح بتوبة عبده، فيه توكيد هذا المعنى وفيه بيان فرح الله تبارك وتعالى بتوبة العبد. وقوله عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده، فيه إثبات صفة الفرح لله جل وعلا، وهي تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وبعد أن نتم شرح الحديث سنفرد بحثا فيما يتعلق بصفة الفرح وما يقال في مثيلتها مما جاء في نصوص الكتاب والسنة وما درج عليه سلف الأمة في بيان هذه العقائد وهذه النصوص في باب الأسماء والصفات، خلافاً لمن أولها وبالأحرى كما قال شيخ الإسلام حرفها عن معناها الصحيح. فإذا لله أفرح بتوبة عبده إثبات صفة الفرح لله عز وجل. من أحدكم سقط على بعيره، معنى سقط على بعيره أي صادفه، سقط على بعيره بمعنى ماذا؟ بمعنى صادفه أي عثر عليه من غير قصد وظفر به من غير قصد. ومنه المثل الشهير: على الخبير سقطت، على الخبير سقطت. أحياناً يرد سؤال أو تسأل شخصاً ما عن قضية معينة فيكون هو صاحب القضية وهو السبب فيها أو هو العالم بها أو هو الذي عايشها وكان في ظروفها وكذا، فيقول لك على الخبير سقطت أي ظفرت بالخبير وصادفته. فقوله عليه الصلاة والسلام سقط على بعيره ليس بمعنى السقوط من فوقه إلى تحت، وإنما صادف بعيره وظفر به وعثر عليه ووجده عثر على موضعه ووقع عليه ووجده، وقيل انتهى إليه وقد أضله في أرض فنات، وقد أضله أي ذهب منه، أضل البعير، أضل بعيره أي ذهب منه بغير قصده، بخلاف ضل بعيره أي لم يعرف موضعه. تقول أضللت بعيري أي ذهب مني، وضللت بعيري أي لم أعرف موضعه، أي لم أعرف موضعه. وقد أضله في أرض فلات أي مفازة، بأرض فلات أي ماذا؟ أي مفازة. قال مسلم في تتمة الرواية: فانفلتت، قال لله، في رواية مسلم المطولة: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. هذا الحديث يدل على عظم هذه العبادة، ألا وهي عبادة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لله أشد فرحا بتوبة عبده، هذا من أعظم ما يكون يعني دلالة على عظم هذه العبادة، ألا وهي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فأشد فرح الله تبارك وتعالى بعبده لما يتوب إلى الله جل وعلا. وقد جاء في بعض الطرق بيان سبب هذا الحديث أو سبب ورود هذا الحديث، وذلك ما رواه مسلم من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال: كيف تقولون في رجل تفلتت منه راحلته بأرض قفر خالية فلات ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب، فطلبها حتى شق عليه، فطلبها حتى شق عليه. هذا سؤال من النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر معنى الحديث أي أنه لم يجدها فاستسلم للموت ونام، فلما استيقظ فإذا براحلته عنده. كيف يكون فرحه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا، أي من هذا الرجل الذي فرح بوجود أو بعثوره على دابته بعد أن ذهبت منه. وفي حديث ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة قال فيه: ذكروا الفرح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل يجد ضالته، أي ما ضل عنه بعد أن ضل عنه فوجده، قال عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا، يعني من هذا، لله أشد فرحا يعني من هذا بوجوده بعثوره على دابته أو على راحلته، على دابته أو ماذا، أو على راحلته. وجاء هذا الحديث أيضا عن ابن مسعود قال فيه: الحارث بن سويد حدثنا ابن مسعود بحديثين، أحدهما عن نفسه والثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الطرق هذا الحديث رواه البخاري بيان المرفوع منهما، جاء موضحا عند مسلم. أما الموقوف فيقول فيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب أحد رواة الحديث كنيته أبو شهاب، بيده فوق أنفه. ثم قال أي ابن مسعود الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة، يعني وبه تحصل هلاكته، وفي وضبطت وبه مهلكة أي مكان يهلك هذا الذي نزل فيه، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، يعني فرت، حتى اشتد عليه الحر والعطش، أو قال ما شاء الله، قال أرجع مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. هذا حديث ابن مسعود، وكذا حديث البراء وأبي هريرة والنعمان بن بشير نحو هذه الألفاظ. قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإن كان ليس في لفظ الحديث لكن له معنى بالتوبة، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل، لأن قلب المؤمن منور بالإيمان وبتعظيم الله سبحانه وتعالى، وبتعظيم الله سبحانه وتعالى، ولأن المؤمن على معرفة بالله عز وجل، فإذا وقع فيما يظلم قلبه رأى أنه وقع في أمر عظيم جدا، رأى أنه وقع في أمر عظيم جدا يعد من المهلكات، ولهذا يرى كأنه قاعد تحت جبل. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالجبل لأنه لو كان أمر آخر قد يرجى فيه النجاة، لكن إذا كان قاعدا تحت جبل وسقط عليه الجبل فلا يرجى له نجاة غالبا وعادة، ولهذا ضرب هاهنا المثل بالجبل. وهذا فيه أن المؤمن يغلب عليه الخوف من الله جل وعلا، ويغلب عليه الخوف مما عنده من التقصير والتفريط في جنب الله تبارك وتعالى، فلا يأمن من العقوبة، فلا يأمن من العقوبة. وهذا هو الواجب أن يكون عليه المسلم، أن يكون على خوف وحذر من الله تبارك وتعالى ومما عند الله جل وعلا، لا يبلغ به هذا الخوف وهذا الحذر درجة اليأس والقنوط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط واليأس من روح الله جل وعلا غير جائز، بل هو منافي للتوحيد، بل هو منافي للتوحيد، لكن هذا لا يعني أن يأمن وأن يترك جانب الخوف، لا بد المؤمن أن يكون على خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى، أن يكون على خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى، ويخاف أسباب العقوبة، ولا يأمن على نفسه، ويكون مراقبا لله سبحانه وتعالى، ويستصغر عمله الصالح، يستصغر عمله الصالح، ويخشى من عمله السيء ولو كان صغيرا، ويخشى من عمله السيء ولو كان ماذا؟ هذا العمل في نظره صغيرا. وكون المؤمن يرى ذنوبه كأمثال الجبال لأنه ماذا في قلبه؟ تعظيم الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: لا تنظر إلى صغر ما فعلت، ولكن انظر إلى عظيم من عصيت، أو إلى عظمة من عصيت، لا تنظر إلى الذنب أنه صغير يقول لم أفعل شيء إلا كذا، لا تنظر إلى صغر الذنب، لأنك إذا نظرت إلى صغر الذنب استصغرته، فقلت إنك تصلي وتذكر وتفعل 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 وتفعل، وهذا الفعل بألف حسنة، وهذا الفعل بمئات الحسنات، وهذا الفعل بكذا وهذا كذا وهذا كذا، وفعلت شيئا صغيرا تستصيره وتقول أنه يذوب في بحر حسناتك، فلا تنظر إلى صغر الذنب لكن انظر إلى ماذا؟ إلى عظمة من عصيت، إلى عظمة من عصيت، فهو سبحانه وتعالى أسبغ عليك النعم وجعلك ترفل وتعيش في نعم عظيمة صباح مساء، ولو عددت أو حاولت أن تعد عدد النعم التي هي في ذاتك نفسك ما استطعت أن تعدها أو أن تنتهي إلى حصر فيها. ووفقك للهداية، ومن عليك بالاستقامة، ومن عليك بأسباب الهداية، ويسر لك كذا وكذا، لا تستطيع أن تعد هذه النعم، لا تستطيع لا حصرا ولا إحصاء. فهذا يوجب عليك ماذا؟ شكر الله جل وعلا وطاعته وعدم معصيته سبحانه وتعالى، والتقلب كما تتقلب في نعمه تتقلب في عباداته من عبادة إلى أخرى، من صلاة إلى صدقة إلى بر إلى ذكر إلى علم إلى دعوة إلى صبر إلى شكر، تتقلب في العبادات كما أنك ماذا؟ ترفل صباح مساء وتتقلب صباح مساء في نعم الله سبحانه وتعالى. ومجلسنا هذا الذي نحن فيه هذا من أعظم النعم، من النعم العظيمة التي يمن الله جل وعلا عليها بها على العباد. وإلا فأمثال هذا المجلس أو أمثال أفراد المجلس في أماكن أخرى في سخط من الله سبحانه وتعالى، فكون الله جل وعلا وفقك لأن تخرج قاصداً المسجد للصلاة وقاصداً حضور مجلس علم وقاصداً أن تقوي إيمانك وقاصداً أن تتعلم إلى غير ذلك من المقاصد التي ينبغي أن تحصيها وتنويها، هذا من النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك. ولولا توفيق الله عز وجل، لولا توفيق الله تبارك وتعالى لنا، فما لا نكون شيئاً، لا نكون شيئاً. فهذا أيضاً من نعم الله عز وجل التي نتقلب فيها. فإذا إذا نظرنا إلى عظمة الله عز وجل وجب علينا أن نهجر هذه المعاصي كبيرها وصغيرها، كبيرها وصغيرها، ونتقلب في العبادات بجميع أنواعها وأشكالها. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدمه، يعني تنشق الأقدام، انشقت قدماه عليه الصلاة والسلام، عقباه انشق عقباه لشدة قيامه ولكثرة وطول قيامه صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله تفعل هذا وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني أنت معصوم من الكبائر ومن كذا وكذا، ومع ذلك فما يقع منك من صغائر مغفور ومعفو عنه، قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، أي أنه يتقلب في عبادة الله عز وجل. فإن كنت مسيئاً لا بد أن تتوب إلى الله جل وعلا، لا بد أن تبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل. وإن كنت محسناً فلا بد من شكر الله عز وجل والزيادة من الإحسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت، فإنه إن كان محسنا لعله أن يزداد إحسانا، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب، أن يستعتب أي أن يستدرك ما يعاتب عليه بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فكلام ابن مسعود هذا معناه عظيم جدا وله دخل في هذا الموضوع وهو موضوع التوبة. لا يقول أن العبد أنا ما أحتاج إلى أن أتوب. وبعض الناس إذا قيل له اتق الله يغضب، أو قيل له الله يهديك يغضب، أو قيل له توب إلى الله يغضب. النبي صلى الله عليه وسلم يتوب أكثر من 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني ربي استغفرك وأتوب إليك، استغفرك وأتوب إليك، استغفرك وأتوب إليك 100 مرة في اليوم. بل كانوا إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا عدوا له أكثر من 70 مرة. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخشى أن يسقط عليه. وأما الفاجر يرى ذنوبه كذباب، ذباب طير معروف، واحده ذبابة وقع على أنفه فقال هكذا، يعني أشار بيده، فقال هكذا يعني، ومثل هنا ضرب المثل بالذباب لأنه شيء خفيف وشيء حقير. يعني الفاجر يرى ذنوبه شيء خفيف جدا يسير، بل ويحتقره حقير. ثم ضرب المثل بالذباب ووقوعه على الأنف، قالوا هذا قل ما يكون، أكثر ما يأتي الذباب في العين. فوقع على الأنف يعني إشارة إلى أنه يستقل، يعد قليلا، قليل ما يقع منه هذا. هذا من فعل الفاجر، لأنه ماذا؟ خالي التعظيم لله عز وجل، يعني قلبه فارغ من تعظيم الله عز وجل، أو تعظيم الله تبارك وتعالى في قلبه قليل جدا. وهذا أمر مهم، ألا وهو ملء القلب بتعظيم الله عز وجل. وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن، وأن يحرص على تربية أولاده على ذلك، على تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم شعائر الله عز وجل. فإنه من الأهمية بمكان أن تتعرف على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وبعظمته وبألوهيته وربوبيته، وتعرف أولادك بذلك. وهذا هدي نبوي، قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان غلاما، قال كنت غلاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ووضع يده على كتفه: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث. فإذا خلى القلب من تعظيم الله عز وجل استهان واستهتر بكل شيء، استهتر بكل شيء، ولهذا لا تقع منه الزواجر والمواعظ الموقع الذي تقعه من القلب السليم الحي. ولهذا قال تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني ما بال القلوب لا تخشع، حالها كمن قال عز وجل فيهم: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة تخشع، ومن القلوب من هو أشد من الحجارة لا تخشع. ولهذا قال بعض العلماء: سقوط الحجر من غير أن يكون هناك سبب واحد يدفعه، قال هذا من ماذا؟ من خشية الله. قد مر معنا الحديث، حديث ابن عمر في ماذا؟ في أصحاب الغار. في بعض الروايات ماذا قال؟ فانحدر حجر مما هبط من خشية الله. فإذا هذا الفاجر الذي يرى ذنوبه كالذباب قال هكذا، هذا لأن تعظيم الله جل وعلا في القلب قليل، قليل جدا، ومعرفته بالله عز وجل ليست بتلك المعرفة. نعم. ثم ذكر الحديث المرفوع، ثم ذكر الحديث المرفوع. فإذا قول ابن مسعود يستفاد منه أن قلة الخوف من الذنوب هذا من علامات الفجور ومن فعل الفاجر، أما المؤمن فينبغي أن يكون على وجل وخوف من ذنوبه. ولو أننا نقرأ في تراجم السلف والأئمة لا تجدهم على خوف شديد، على خوف شديد من الخواتم، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه في آخر حياته لما دخلوا عليه وهو في رمق الموت وأثنوا عليه خيرا وأنه من سبق إسلامه وكان ثاني يعني الثاني مع أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنه راض ورضي أبو بكر من الأمة، وله من الفضائل شيء عظيم. قال وددت أن أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، يعني هو يرى أنه يعني لعله مستوي، يرى أن ما له ولا عليه، هذا عمر. وغيره أيضا كانوا على خوف عظيم ووجل من الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يخاف المؤمن مما يقترفه من الذنوب، وأن يكون على وجل من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الحديث المرفوع، ثم ذكر ماذا؟ الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكرت يدل على عظم التوبة وأنها من أعظم العبادات، وقد ذكرنا وجوبها وسردنا كثيرا الكثير من الآيات الواردة فيها، وأن الله جل وعلا أمر بها، وأن الأنبياء والرسل كانوا يأمرون أقوامهم بها، وذكرنا فضائلها وما فيها من الفوائد. فنعود إلى شرح الحديث. لله أشد فرحا بتوبة عبد حين يتوب إليه. الله جل وعلا خلقنا لعبادته، خلقنا لعبادته، ومعلوم فعل العبد مع سيده، فعل العبد مع سيده أنه يكون ماذا؟ في خدمته وتحت أمره ونهيه، وتحت ماذا؟ أمره ونهيه، وليس له أن يعقه أو أن يشرد عنه. فإذا فر عقه وفر وهرب ثم عاد إلى سيده لخدمته وامتثال أمره ونهيه، يفرح سيده بذلك. هذا مثل عند البشر. فالله تبارك وتعالى وهو غني عنا، وهذا المقصود التمثيل، لأن السيد في حاجة لخدمة خادمه، أما الله جل وعلا فإنه غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لا تنفعه عبادة عابد ولا يضره فجور فاجر. بل قال تبارك وتعالى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، لو كانت جميع البسيطة من لدن آدم إلى يوم الدين كلهم على أتقى قلب رجل، أتقى القلوب قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، كانوا كلهم على هذا القلب، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، هذا أيضا قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما نقص ذلك الملك شيء، بل قال يا لا إنكم لن تبلغوا ضدي فتضلون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون، فعبادتك لك ومعصيتك عليك، ومعصيتك ماذا عليك؟ فالله جل وعلا خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلقنا تبارك وتعالى للعلم به وبشريعته، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلهذا خلقنا تبارك وتعالى. فما دمت أيها العبد في هذا البحر وفي هذا الخضم تسعى في عبادة الله عز وجل والعلم به وتعلم شريعته لتعمل بها، فأنت فيما خلقت له. ولا شك أنك إذا خرجت عن هذا السبيل وفررت إلى غيره فإنك تغضب ربك تبارك وتعالى، وهل ينتقم منك أو يفعل بك ما يفعل؟ لا، بل يفتح لك أبواب التوبة ويعرض عليك أبواب التوبة، وإذا تبت أزيد. أمر آخر وهو أنه تبارك وتعالى يفرح شديد الفرح برجوعك إلى الأصل الذي خلقت له، برجوعك إلى الأصل الذي ماذا؟ خلقت له. فإذا خلقنا للعبادة والعلم به جل وعلا، هذا الذي لا بد أن نسير عليه. ولهذا ينبغي أن تكون حياتك كلها لله تبارك وتعالى، قيامك ومشيك ويقظتك ونومك وسنتك وسفرك وتنزهك وترفيهك لنفسك وضحكك ولعبك وحزنك وبكاؤك وما يقع لك من غم أو هم، وعملك وعبادتك ودراستك وتعلمك واختراعك، كل هذا ينبغي أن يكون لله عز وجل بمجرد بشيء يسير، وهو أن تعقد في القلب أنك تريد به خيرا، أن تكون النية في القلب صالحة وأنك تريد بهذا الأمر خيرا، فإنك تؤجر على ذلك، تؤجر على ذلك، فتكون حياتك كلها لله. قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصلاتك ونسكك وكل حياتك وكل ومماتك أيضا لله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، خلق لعبادة الله عز وجل والعلم به والعلم بشريعته، فإذا خرج أغضب ربه جل وعلا وأسخط الله عليه، وإذا رجع فالله تبارك وتعالى قد فتح له أبواب التوبة. ومن أسمائه تبارك وتعالى التواب، قال جل وعلا ألم يعلموا أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم، وأن الله هو التواب الرحيم. التواب على وزن فعال، وهذه يقول أهل العلم من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة، أي أنه تبارك وتعالى كثير التوبة على عباده. وتوبة الله تبارك وتعالى على عباده تشمل أمرين: الأول أنه تبارك وتعالى يوفق العبد للتوبة، والثاني أنه تبارك وتعالى يقبل من عبده التوبة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله تواب رحيم؟ فأين هذا الذي يقول ما زال متى بشرب بعليا ما زال ما تعرفش علي يا ربي. أين هو من هذه المعاني؟ والله جل وعلا يقول أنه تواب كثير التوبة على العباد، بمعنى أنه يوفقك للتوبة ثم إذا تبت يقبلها منك. ولو كان منك أو صدر منك من الأفعال ما صدر، كما قال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري: ما أرحمه تبارك وتعالى، ما أرحمه، ما ألطفه، فتنوا عباده المؤمنين ثم يعرض عليهم التوبة. هؤلاء الكفار فتنوا المؤمنين، فتنوهم، اختبروهم، ابتلوهم في دينهم، ثم إن الله جل وعلا لا يتوعدهم بالنار مباشرة، بل يقول ثم لم يتوبوا، بمعنى لو أنهم تابوا تاب الله عليهم، لو أنهم تابوا تاب الله عليهم. فإذا إذا خرج العبد عن صراط الله جل وعلا أسخط ربه عليه، فإذا رجع إلى ما خلق له فرح الله عز وجل به أشد الفرح وأعظم الفرح، أشد ما يكون. لله أشد فرحا بتوبة عبده، وأضاف هذا العبد لنفسه تبارك وتعالى، يعني هذا شيء عظيم، ومع أنه عبده، مع أنه عبده، عبد لله، هو عبد لله يتصرف فيه كيف يشاء، أذنب وفعل وفعل ثم وفقه الله للتوبة فتاب، ثم إن الله جل وعلا يفرح بتوبة هذا العبد. فهذا لا شك ولا ريب أنه أمر عظيم، وهذا يدل على عظم هذه العبادة التي هي التوبة إلى الله جل وعلا، بتوبة عبده حين يتوب. فاعلم أنك كلما تبت إلى الله جل وعلا ازداد الله عز وجل فرحا بك، كلما أحدثت توبة اشتد فرح الله عز وجل بك. وكما ذكرنا في الحديث: أحدث لكل ذنب توبة، الجهر بالجهر والسر بالسر، كل ذنب وقعته أو وقعت فيه أحدث له توبة بشروطها التي سبق ذكرها. إن كان جهرا فاجهر بالتوبة، ما فعلته من سوء جهارا أعلن أنك تبت منه ورجعت إلى الله جل وعلا. وما كان سرا بينك وبين الله فلتتب سرا بينك وبين الله فتستر على نفسك. حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته، هنا فيه ضرب الأمثال، ضرب الأمثال لتقريب المعنى، ضرب الأمثال لتقريب المعنى. ما هو المثل؟ إنسان على الراحلة في أرض فلاتة، تصور إنسان على راحلة على دابة في الصحراء، وعلى دابته وراحلته الطعام والشراب وكل ما يحتاج له، فنزل منزلا يريد أن ينام، فنام نومة وربط راحلته ونام نومة، انفك عقالها ورباطها وذهبت، فلما استيقظ فإذا بالدابة غير موجودة، فرت، تبعها وسعى وراءها وتتبع آثارها فلم يجد لها سبيلا ولا أثرا. هو بعد أن أيس منها كما جاء في بعض الحديث قال: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، يعني أيس أن يجدها واستسلم. طيب في الصحراء قاحلة فلات، لا أكل لا طعام لا شراب، ماذا يفعل؟ رجع إلى ظل الشجرة التي كان فيها ونام واستسلم للموت، وقال: أنام حتى ها هنا حتى يموت. فنام نومة فاستيقظ فإذا براحلته أمامه، الدابة أمامه ومعها الطعام وعليها الطعام والشراب الذي كان عليه، سعى إليها وأمسك بها، قال من شدة الفرح: من قوة الفرحة يعني. اللهم أنت عبدي وأنا ربك. عوض أن يقول ماذا؟ هو يريد أن ماذا؟ أن يشكر الله جل وعلا وأن يحمد الله. قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. عوض أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني الفرح شدة الفرح أوقعه في كلام، وهذا الكلام يعد كفرا. فتصور هذا الفرح، الله تبارك وتعالى أشد فرحا من فرح هذا العبد، أشد فرحا من فرح هذا العبد. فهذا فيه إثبات صفة الفرح لله جل وعلا. ويترتب على هذه الصفة ماذا؟ أن يفرح الله عز وجل بك، يثيبك، وأن يأجرك ويرضى عنك، تقبل توبتك، وأن يقبلك عنده جل وعلا، وأن يرضى عنك، وأن يعمك برعايته وكلاءته وعنايته ورعايته سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي تترتب على هذه الصفة، صفة الفرح. وأن يدخلك في حزبه وفي أوليائه وعباده الصالحين والأتقياء، يعني شيء عظيم جدا. قال أخطأ من شدة الفرح. قال القاضي إياد رحمه الله فيه أن ما يقوله الإنسان من شدة الدهجة، الدهشة والهلع مما يعد مثل هذا القبيل، لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ عليه، لأنه من غير قصد. وأيضا فيه أن حكاية مثل هذا من باب أو بالصيغة العلمية الشرعية لا بأس به ولا يؤاخذ عليه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكاه لنا، ولو كان منكرا أو ولو كان ينكر حكايته ما حكاه صلى الله عليه وسلم لنا، فلما حكاه دل على جواز حكايته، لكن بالصيغة العلمية والطريقة الشرعية، لا على سبيل الاستهتار والاستهزاء والسخرية والامتهان كما يفعل بعض الناس، فإن ذلك أي الاستهزاء يعد من نواقض الشهادتين ويعد كفرا بالله تبارك وتعالى. فدل الحديث على هذه الفوائد العظيمة، منها إثبات صفة الفرح لله جل وعلا، ومنها أن أشد ما يكون هذا الفرح هو عند توبة العبد، ومن الفوائد أن ذلك يدل على عظم هذه العبادة وهي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها الترغيب في التوبة إلى الله عز وجل وإحداث التوبة لكل ذنب. ومن الفوائد أيضا أن من ركن إلى سوى الله جل وعلا قد ينقطع عنه أحوج ما يكون إليه، بخلاف من يركن ويخضع وينقاد لله عز وجل، فهذا العبد كان قد انقطع إلى دابته وزاده وشرابه، فلما انفلتت منه انقطع عنه، لكن لما استسلم إلى الله جل وعلا كان في ذلك أن فتح الله عز وجل عليه وأعاد له راحلته، أعاد له راحلته. نعم هذا تفضل. ففي ذلك بركة الاستسلام إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا إذن من الفوائد ما سبق ذكره. كذلك ذكر بعض العلماء هنا فائدة وهي جواز سفر المرء لوحده، جواز أن يسافر المرء لوحده. قالوا لأن هذا المثل الذي ضرب في الشرع أو في هذا الحديث إنما تضرب الأمثال بما يجوز لا بما لا يجوز، فقالوا هذا يدل على جواز أن يسافر المرء وحده، وما جاء من النهي فيحمل على الكراهة، وهذا فيه نظر، بل الأصل هو النهي أن يسافر المرء وحده، وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة، وإن كان بعض العلماء يحمل النهي على الكراهة، يحمل النهي على ماذا؟ على الكراهة. في الأصل أن لا يسافر المرء لوحده إلا إذا كان هناك ما لا سبيل إلا ذلك، فقد يقال، لكن الأولى أن لا يسافر لوحده. والحديث يدل ويظهر في الحديث الحكمة من النهي، الحكمة من النهي أن يسافر المرء لوحده، أن يسافر المرء ماذا؟ لوحده. أيضا قالوا من الفوائد في هذا الحديث بركة الاستسلام إلى الله سبحانه وتعالى، كما أيضا من فوائد الحديث ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو عدم التكفير بالذنوب خلافا لما عليه الخوارج، خلافا لما عليه الخوارج. ومن الفوائد أيضا ضرب المثل بما يمكن وبالشيء المحسوس، لأنه أقرب إلى الفهم، أقرب إلى الفهم والاستيعاب. وتبقى المسألة الأخيرة التي أشرنا إليها في بداية المجلس، وهو ما يتعلق بإثبات صفة الفرح لله عز وجل، وما يقال أيضا في سائر الصفات التي هي من هذا القبيل، فإن لأهل العلم في ذلك قواعد نذكرها مختصرة موجزة إن شاء الله تعالى في درس لاحق. يقول هو: هل يصح إطلاق اسم الدياثة على المرأة؟ الدياثة تقع على الرجل، لفظ الدياثة إنما يقع في حق الرجل، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي يرضى الخبث في أهله، لأن الذي يدافع عن أهله عن المرأة هو الرجل، والخبث يعني يبحث في أن يقع على المرأة، فالرجل هو الذي يدافع عن أهله، فلفظ الدياثة يقع في حق الرجل. قالوا الديوث، أو قال عليه الصلاة والسلام: الديوث الذي يقبل الخبث في أهله. وقد يطلق المعنى هذا العام في النساء اللاتي يقبلن مثل هذا، ترضى المرأة الخبث في بنتها أو في أختها أو نحو ذلك، لكن أصل اللفظ هو إطلاقه على الرجل. من هم الأفضل، الأنبياء وبني آدم أو الملائكة؟ بعض العلماء لا يستسيغ هذا السؤال ويقول أنها مسألة ما حكاها السلف ولا بحثوا فيها، وما يترتب عليها كثير عمل، وما يوجد ما يدل على عليها، فلا ينبغي الخوض في ذلك، وننتهي حيث انتهى السلف، كما قال ابن مسعود في الأثر، كما قال عمر بن عبد العزيز في الأثر، وحيث قال انت وحيث انتهى القوم، فإنهم بعلم قالوا، وهم أبر الناس قلوبا وأقلها كلاما وأسلمها قلوبا وأقلها تكلفا، أعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله وبكلام العرب وهكذا، فينتهى حيث انتهى أولئك. ومع ذلك فللعلماء في الجملة أقوال، فبعضهم يفضل البشر وبني آدم على الملائكة مطلقا، وبعضهم يفضل الملائكة على بني البشر مطلقا، ومنهم من يجعل الأنبياء والرسل أفضل من الملائكة بخلاف سائر البشر، ومنهم من يرى التوقف في ذلك، وبعضهم يرى تفضيل الأنبياء والرسل والصالحين دون غيرهم، وبعضهم يرى التفصيل. فباعتبار أمور الدنيا أو باعتبار الحال في الدنيا فالملائكة أفضل، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والبشر يقع في المعصية والمخالفة وقد يترك الأمر وقد يرتكب النهي، فبهذا الاعتبار الملائكة أفضل. وباعتبار اليوم الآخر فالملائكة يعني أهل الجنة ومن يدخل الجنة أفضل بهذا الاعتبار الثاني، يعني قول بالتفصيل، وهذا رأي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. يقول: رجل مقبل على عملية جراحية، فبعد العملية هل يتيمم أم يستدعي من يوضئه؟ إذا عجز هو عن الوضوء فإنه يتيمم، إذا كان هناك من يوضئه لا بأس، لكن إذا كان يعجز عن الوضوء ففرضه وواجبه التيمم. كيف يصلي إذا كان لغير القبلة، يعني لا غير مستقبل القبلة وهو لا يستطيع أن يتحول؟ إذا وجد من يحوله إلى القبلة فإنه يلزمه ذلك، يقول حولني إلى القبلة. أما إن كان لم يجد من يحوله إلى القبلة أو كان يجد في ذلك حرجا ويكلفه ذلك فيصلي على الحال التي هو عليها، يصلي على الحال التي هو عليها. يقول: أذكر المواطن والمقامات التي تصف صفة فرح الله جل وعلا في الكتاب والسنة. الذي ورد هو الحديث: الله أشد فرحا بثوبة عبده، الذي ذكرناه في هذا الكتاب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
Thank you.